هذه السورة حوله. من أجل هذا أحببت أن أتكلم عن نماذج من مقاصد بعض السور، تكون فاتحة لباب معرفة مقاصد السور، وتكون معينة للإنسان على فهم المحور الذي تدور عليه أحكام السورة. واخترت لهذا أولا سورة العقود، وثانيا سورة الأحزاب، وإن اتسع الوقت فإلى جانب هذا سورة الصافات أو أخرى أكثر منها. يذكر الله جل شأنه في مطلع سورة العقود هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه الآية تشير إشارة واضحة إلى ما تدور على حوله الآيات ويدور وتدور حوله الأحكام التي تضمنتها هذه السورة. فالله يأمرنا في هذه الآية بالوفاء بالعقود، والعقود والمواثيق والعهود كلها ترجع إلى معنى واحد، هو الاتفاق الذي يكون بين العبد وربه، ميثاق يأخذه الله جل شأنه على عبده، وتكون للاتفاقات التي تجري بين إنسان وآخر في بيع وشراء، في مواعيد، في جهاد وحروب، في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فكلمة العقود كلمة جامعة عامة شاملة تشمل كل الاتفاقات التي تكون فيما بين العبادات على خير، وتشمل ما أخذه الله جل شأنه على عباده من عقود التكاليف التي كلف بها خلقه. وما سيأتي في السورة هو يدور حول هذا. كل ما في السورة من التفاصيل دائر حول قوله تعالى: أوفوا بالعقود، وحول مذمة من نقض العهود، وجزاء من وفى، وجزاء من نقض وقال. ويتبين هذا بالتفاصيل الآتية، بذكر شيء من التفاصيل الآتية. يقول تعالى في الآية الثانية من هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شفآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهذه الآية فيها أخذ عهد وميثاق على المسلمين بعد أن تمكنوا في الأرض وبعد أن قامت لهم الدولة وبعد أن أكمل الله لهم دينهم وأتم عليهم نعمته، وصاروا في إمكانهم أن يسأروا لأنفسهم وأن ينتقموا ممن سبق منه أذى لهم. يأخذ الله تعالى عليهم ألا يقابل السيئة بالسيئة، وألا يعتدوا على القاصدين لبيت الله الحرام، وألا ينتهكوا شعائر الله بحرب في الحرم دون أن يبدأوا بحرب، وألا يعتدوا على ما سيق من الهدي إلى بيت الله الحرام، إلى غير هذا مما ذكره الله في هذه الآية، وخاصة ما تحدث العبد به نفسه من أن يشعر لنفسه ممن اجترم جريمة في شأنه واعتدى عليه في سابق حياته. يبين الله جل شأنه في العهد الذي أخذه على عباده الموحدين أنه لا ينبغي لهم أن يحملهم ما سبق من الكفار من صدهم المسلمين في السنة السادسة من الهجرة عن بيت الله الحرام، ومن موقفهم السيء مع المسلمين سنة الفتح عند دخول مكة. يبين لهم أنه لا ينبغي أن يحملهم ما سبق من أولئكم الكافرين على أن يعتدوا على الكافرين وأن يسأروا لأنفسهم منهم، وليجعلوا نعمة الله لإقداره لهم على الانتقام من عدوهم، ونعمة الله لهم بتمكينه إياهم من رقاب خصومهم، يجعلوا إقدار الله وتمكينه لهم من ذلك، يجعل هذا سببا في شكر نعمة الله جل شأنه على هذا الإقدار بالعفو عن أولئك الذين سبقت منهم السيئات وتقدم منهم الأذى والضرر للمسلمين في صدهم عن بيت الله الحرام. وهذا منتهى العدل الإسلامي، وهو تناسي ما سبق من السيئات بعد أن تمكن المسلم من إقامة العدل، فلا يرعى حظ نفسه بل يقف موقفا يرضي به ربه ويتألف به قلوب من سبقت منهم إساءة له. فيقول تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم لا تحملنكم عداوة قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ثم أمرهم بأن يتعاونوا عموما على البر والتقوى، وحذرهم من أن يتعاونوا على الإثم والعدوان، وحذرهم شديد بأسه وأليم عقابه إنهم نقضوا عهده وخانوا ما أخذهم عليه من هذا التكليف وأمثاله، فيشتد بهم عقابه وينزل بهم بأسه. حذرهم في ذلك بقوله سبحانه: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم بين لهم تفصيل أشياء مما حرم عليهم واستثنى من هذا أشياء، فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى والمنخنقة، إلى أن قال: والمنخنقة والموقوذة والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأسلام. فكان هذا تفسيرا لقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فالآية الأولى إجمال، وهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، وآية: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى آخرها، فيهما تفصيل أو بعض تفصيل لما أجملت الآية الأولى. فهذا من الهدف او من المقصد الذي اشتملت عليه الآية الاولى من هذه السورة. ثم ذكر سبحانه وتعالى عهدا اخر اخذه على عباده الموحدين من احكام الوضوء واحكام الغسل، وذكر تفصيل هذا وتقييده في آية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. ثم قال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، فأوجب عليهم أن يتذكروا مواثيق الله سبحانه التي أخذها عليهم إجمالا لقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وتفصيلا فيما ذكره من تفاصيل القرآن في هذه السورة وغيرها وما بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميثاق ثالث ذكره جل شأنه في قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فأوجب عليهم سبحانه أن يرعوا العدالة وأن يفوا بالعهد والميثاق وأن لا تكون الخصومة متسلطة على نفوسهم تسلطا يدور بهم عن الجادة ويحملهم على نقض ما أخذ الله عليهم من عهد وميثاق. ولا يجرمنكم شنآن قوم عداوة قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأنذرهم وحذرهم نقض هذا العهد والميثاق بقوله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ذكر العزة الطيبة والجزاء الكريم، العزة الطيبة لمن وفى بالعهد والميثاق، والوعيد الشديد لمن لم يفي بذلك بل خان ونقض. فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كريم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هذا منزلة أخرى أو مرحلة أخرى ثالثة في تفصيل قوله تعالى في مطلع السورة أوفوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ميثاق الرابع فيه تفصيل لمطلع السورة، يذكر الله عباده نعمته عليهم برد كيد خصومهم ومكر أعدائهم في محاولة سفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاء المسلمين في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكف أيدي هؤلاء جميعا وأبطل كيدهم وأحبط سعيهم وشردهم عن بلادهم. فقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بنو النضير دبروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدبيرا سيئا، وذلك حينما جاء إليهم في يطلب منهم شيئا من المال يستعين به في بعض المصالح، فوعدوه خيرا وهم يضمرون الفتك به وأجلسوه تحت جدار وصعد بعضهم فوق البيت ليرمي عليه حجرا يقضي بهذا عليه. فأوحى الله إليه أن يقوم فقام، وقد أرسل بعض أصحابه إلى المدينة، فذهب إلى جهة المدينة وبلغ أصحابه وجمعوا جموعهم وجاءوا إلى بني النضير محاربا لهم بأمر الله جل شأنه، ثم رضوا بأن يخرجوا من ديارهم، فأذن لهم في ذلك بأمر من الله جل شأنه، وأذن لهم في أن يأخذوا من أموالهم ما حملت حمولاتهم، وبذلك وفي ذلك أنزل الله جل شأنه سورة الحج، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحج. ما هم بنو النضير، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا وما إليه من آيات سورة الحج فيه تفصيل لما ذكر الله في هذه الآية التي أخذ الله فيها العهد والميثاق على المؤمنين أن لا يعتدوا، بل عليهم أن يلزموا العدالة. فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، يعني بسبب دبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التدبير الذي دبره بنو النضير. واليهود كما هو مشهور عند العالم لا عند المسلمين فقط، هم سوسة تنخر في عظام الأمم، فهم في كل دولة من الأمم يسعون فسادا في الأرض ويدبرون التدبير السيء وينكرون المكر السيء ويعيشون كالنباتات السفيلية في سائر الدول. ومن تدبيرهم السيء ما دبروه من هذا الحادث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة منهم في القضاء عليه بدءا جديدا بدءا اخر. وذكر لنا لونا اخر من العهود والمواثيق ليس في المسلمين، ليست عهودا اخذها على المسلمين كالعهود التي مضى تفصيلها، بل هذه عهود اخذت على اهل الكتاب من اليهود والنصارى وعلى امثالهم، فلم يكن منهم الا التبرم بها والتنكر لها ونقضها شر نقض، فنزل بهم بأس الله وعذابه. فهذا مما يتصل بمبدأ السورة اولا، يتصل بها من جهة انه نقض للعهود والميثاق، نقضا افسدوا به في الارض واستوجبوا به مقت الله وغضبه. يقول تعالى ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل، فالايه في العهود والمواثيق التي هي في الايه الاولى، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وقال الله، قال الله جل شانه لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه، هذا هو العهد، لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وآمنتم برسلي وعزرتموهم، عظمتموهم وأيدتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، كنتم كرماء تبذلون المعروف وتواسون الضعفاء والفقراء والمساكين، وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه العدة الجميلة التي وعدها من وفى بهذا العهد الذي فصله في الجملة السابقة، ثم هدد وأنذر من نقض العهد والميثاق، فقال فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. وقد نقض هؤلاء العهد والميثاق فأصابهم الله شر إصابة، وقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وهذا هو شأن السيئات، وهذه هي عدالة الله جل شأنه. من كسب سيئة نكس في قلبه نكتة سوداء بقدر تلك السيئة، فإذا ما تكاثرت منه السيئات طبع الله على قلبه وجعل عليه الرعب حتى يصير قلبه متبلدا أو كالحجر الصلب لا يتأثر بموعظة ولا يعتبر بعبرة ولا تنفذ إليه نصيحة، بل يكون منه الصدود والإعراض عما يوجه إليه من آيات القرآن ومن الحجج والبراهين والمواعظ والعبر. فلا أدلة تنجح فيه أدلة تناجى بها العقول لا تنجح في عقله وفكره، ولا مواقف وعبر تؤثر في عواطفه ووجدانه، وذلك لما طبع على قلبه وكان عليه من الراس والحجاب الذي يحول بينه وبين الدلائل والبراهين فلا ينفع لها، والذي يحول بين قلبه بين وجدانه وعاطفته وبين المواعظ والعبر، حيث قد مسخ الله فطرته فجعل قلبه قاسيا. يقول تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ثم ذكر الله جل شأنه الصنف الثاني، هؤلاء من اليهود، يقول تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أيضا أخذ على الطائفة الأخرى طائفة النصارى عهدا وميثاقا، فنسوا حظا مما ذكروا به، نقضوا أيضا العهد والميثاق. القصد أن الله ذكر في هذه الآيات أنه أخذ عهودا ومواثيق على اليهود والنصارى بتكاليف كلفهم بها، فوقفوا منها موقف الخائن، وقفوا منها موقف الغادر المستكبر الذي لا يبالي بعهد الله وميثاقه بالا ولا يلفت له نظرا، وليس لله وقار في قلبه، فأصابهم الله باللعنة وقساوة القلوب، وأصابهم بنسيانهم الكثير من حظوظهم. ثم ذكر الله جل شأنه أنه بين لهم ما أخفوا من التكاليف وما حرفوا من نصوص كتبهم التي أنزلها الله عليهم، أنزلها الله على موسى وعيسى وعلى داود. بين أنه أرسل إليهم رسولا، فجاءهم هذا الرسول وبين لهم ما كانوا يخفون من كتاب الله، فإنهم كانوا يجزئونه أجزاء فيخفون بعضه ويبدون بعضه تبعا للهوى، فما رأوا في مصلحتهم ومتفقا مع هواهم أعلنوه ونشروه فيما بين الأميين والرعية والعوام، وما كان مخالفا لأغراضهم وأهوائهم أخفوه. يقول تعالى في هذه الآية: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع، إلى آخر الآيات. فذكر جل شأنه أن هذا الذي جاءهم على يد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من العهود والمواثيق التي تكتب أحوالهم، فيجب عليهم حينئذ أن يعتبروا وأن يحكوا الفضيحة من كشف الوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكروه ولما كانوا فيه، كان عليهم ان يرتدعوا وان يعملوا بالحق وان يتبعوا رضوان الله جل شأنه ويسيروا على الصراط المستقيم، لكنهم ابوا الا اللجاج والعناد. والا نقض العهد والميثاق، فنقضوا عهد الله في وحدانيته وفي كماله، وانتقصوه بنسبة الولد له، كما قال الله عنهم في نقض هذا العهد الذي هو اصل من اصول التوحيد، نقضوه بقولهم فيما حكى الله عنهم: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. ورد عليهم ذلك بقوله: قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. عيسى لا يملك شيئا من الوجود، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. مريم امه لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. عيسى يحتاج الى الطعام والشراب والى ان يقضي من شأنه ويتخلص من فضلات طعامه. ومريم ايضا صديقة انسانة تأكل وتشرب وتحتاج الى ان تتخلص من الفضلات، فضلات الطعام الذي تناولت. فيقول تعالى: قل فمن يملك، من يملك لعيسى ولامه التخلص من نقص الله وغضبه اذا اراد ان يهلكهما وان يقضي عليهما من هذه الحياه، فكيف يصلحان لان يكونا الهه مع الله او من دون الله؟ قل فمن يملك من الله شيئا، شيئا ما، قليلا او كثيرا، ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. وبين ان ملك السماوات والارض اليه سبحانه، وانه يخلق ما يشاء. فمن يخلق ما يشاء كيف يحتاج الى ولد يولد منه وله هذه الاطوار، ويحتاج الى هذا العنى والى كذا وكذا، وكيف يتخذ صاحبة وكيف يكون له من الولد؟ لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ولا يولد له. سبحانه هو الله الواحد القهار. لو اردنا ان نتخذ لهوا اي ولدا وزوجة لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره. القصد ان نسبة النصارى الولد الى الله في قولهم عيسى ابن الله او ولد الله، والزوجة لله في قولهم انه اتخذ مريم زوجة له، هذا من نقض العهد والميثاق في اصل من اصول الدين وهو اصل التوحيد، واثبات الكمال لله وحده، وتنزيه الله سبحانه عن الصاحبة والولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فهذا نوع من انواع نقض العهود والميثاق، وقد رد الله عليه ردا اجماليا فيما سمعتم، وتفاصيل القرآن فيها تفاصيل الردود لمثل هذا. الله سبحانه وتعالى ذكر نقضا ايضا للعهود عن اليهود والنصارى، فقال سبحانه: وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، فنسبوا اليه انفسهم على انهم ابناء لله. يقول اليهود نحن ابناء الله، ويقول النصارى نحن ابناء الله. هذا اكثر من دعواهم بنوة عيسى لله، اكثر واكثر جعلوا كل النصارى على كثرتهم وكل اليهود على كثرتهم ابناء لله. وزادوا ان قالوا واحباء ايضا لله، فهذا من نقضهم للعهود والمواثيق، فالله منزه كما تقدم في الآية قبل عن الولد، ذكرا او انثى، يهود او نصارى، منزه عن الولد بإطلاق. ثم ميزان محبة الله لعباده الاستقامة على الجادة والطريق، الاستقامة على الجادة والطريق السوي. واليهود والنصارى قد انحرفوا عن الجادة وغيروا وبدلوا فيما انزل عليهم من الكتب السماوية، فكيف يدعون زورا وبهتانا انهم احباء الله سبحانه وتعالى؟ نحن ابناء الله واحباؤه. قال تعالى في الرد عليهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، الى اخر ما ذكر في الايات. هذا ايضا من نقض العهود والمواثيق التي تضمن اصلها ما امر الله به من الوفاء في الايه الاولى من مطلع السوره. بعد هذا ذكر الله جل شأنه شيئا من جنس ما مضى، يقول: يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. رسول جاءهم لإسقاط المعاذير ولإقامة الحجة حتى لا يقولوا ما جاءنا بشير ولا نذير حتى نتعرف منه الحق فنحن معذورون. يقول: جاءكم الرسول على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فهذا تجديد للعهود والمواثيق التي امر الله بالوفاء بها في مطلع السورة في قوله: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ثم ذكر جل شأنه ان بني اسرائيل مع ما انعم الله عليهم من النجاة من فرعون وملائكته، ومع ما انعم الله عليهم من ارسال موسى اليهم وانجائهم من الضلالة، ومع ما انعم الله عليهم باهلاك خصومهم، نجاتهم نعمة واهلاك خصومهم نعمة اخرى، فان الانسان اذا نجا من خصمه وخصمه لا يزال حيا قد توسوس له نفسه بانه سياتي عليه يوم من الايام يفتح له الطريق الى التسلط عليه والى التمكن منه، فيسومه سوء العذاب في مستقبل حياته كما سامه من قبل سوء العذاب. فبين الله جل شانه انه انعم على اليهود، انعم على بني اسرائيل الذين هم قوم موسى بانه جعلهم ائمة، وانه مكن لهم في الارض، وانه جعلهم ملوكا بعد ان انجاهم من عدوهم وخصمهم. بين سبحانه وتعالى انهم لما امرهم موسى ان يدخلوا البيت المقدس، وهذا امر من الله وعهد وميثاق، اخذه على قوم موسى عن طريق موسى، فامر موسى ان يدخل بقومه البيت المقدس وان يجعلوه وطنا لهم وان يقيموا دولة فتية لهم في بيت المقدس يعملون فيها بشرع الله جل شأنه. فلم يكن من هؤلاء الا ان تنكروا لموسى وتبرموا بامره بالجهاد لهم ليدخلوا بيت المقدس، وجاءهم رجل قد عرف الاخبار، رجلان قد عرف اخبار سكان بيت المقدس من الجبارين، جاءوا الى قوم موسى وقال لقوم موسى: لو انكم تجمعتم وتعاونتم وتآزرتم ثم هجمتم هجمة رجل واحد على أولئكم الجبارين لفتح الله عليكم بيت المقدس ومكنكم من رقاب هؤلاء، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. فابوا ايضا بالرغم من هذه البشارة المباركة. فموسى قال وهارون قال وبعض الجماعة من بني اسرائيل قال. فانتهى امر بني اسرائيل الى ان يقولوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. روح انت وربك وحاربهم وافتحوا بيت المقدس. واذا دخلت بيت المقدس ونحن في انتظاركم هنا بلغونا ونحن ندخل. ما يريدون الا اللقمة السائغة. اما ان ينجحوا في الاختبار الذي اختبرهم به في الجهاد فلا. اما ان يقوموا بعهد اخذه الله عليهم وامرهم به في ان يجاهدوا ليقيموا دولة يجعل الله فيها عزة لهم فلا. ما يريدون هذا. اجلس عند الملابس وحرك الامتعة كأن البعيد حرمة. ما من وراء الشيء الا الجلوس واكل وشرب. واذا كان زوجها ينتهي او ولي امرها ينتهي في الجهاد عند ذلك تدخل مع زوجها وتدخل في البلاد التي فتحها زوجها. حرمة نساء نساء. يقول اذهب انت واذا يقولون اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. موسى ماذا يسمع؟ رب اني لا املك الا نفسي واخي. ما بيها الاثنين من العدد الكثير. لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا في اعلان الاسلام. وش اسوي؟ قمت بواجبي وانتهت مع قومي فأفلس. هذا شأن بني اسرائيل مع موسى. وجابهم ان يتحكموا فيه. يقول نريد اكل طيب وكذا جلهم المن والسلوى. بعد مده اشتاقوا للبصل والعدس وكذا. قالوا لا هذا ما يصلح لنا. لا بالطعام هذا. ما نريد المن والسلوى. نريد عدس وبصل وكذا وثوم. قال هذا اشياء اللي انتم فيها اشياء من ذاك. كيف تتركون الطيب الى الخبيث؟ قالوا لا ما نريد الا هذا. الجيم ولا انت في يم ونحن في يم. يتحكمون فيه. قال اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم. يضرب الحجر فتخرج منه العيون على عدد في الاصفار 12 شخص. كل شخص له عين حتى لا يتزاحموا. كل جماعة متقاربين اسرة متقاربة تشرب من عين حتى تتعاطف فيما بينها. ثم بعد ذلك يتذكرون لموسى. نعم 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 متتالية. ثم بعد ذلك تعالوا نجاهد لنقيم دولة. لا روح انت وربك ونجد من انتظرك هنا. وان شاء الله اذا فتحت البلد يمكن ما يقولون ان شاء الله. اذا فتح البلد بس تبلغنا نجيب. لذلك ابتلى الله هؤلاء على نقضهم العهد والميثاق لان يشردهم 40 سنة يتيهون في الارض. قال فانها محرمة عليهم 40 سنة. بيت المقدس محرمة عليهم 40 سنة. وليست محرمة عليهم 40 سنة بل الى جانب هذا على الاستقرار. يتيهون في الارض يطوفون فيها طوى. فلا تأس على القوم الفاسقين. يكلي نبيه اجتهد وافلس واعلن افلاسه. قال لا تأس على القوم الفاسقين. القصد ان هذه القصة من عند قومه تعالى. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. واذ قال موسى لقومه من هذا المكان من هذه الآية. واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. يذكرهم بفضل الله عليهم حتى إذا ذكروا هذا انبعثت نفوسهم للوفاء بأوامره. أمر الجهاد. لكن قلوبهم صلبة لم تتأثر ولم تذكر فضل الله عليها، فلذلك تنكروا لموسى عليه السلام. هذه القصة إلى آية الفيه التي أنضاها الله فيهم وعذبهم بعذابها، هذه كلها فيها عهد أخذه الله على اليهود عن طريق موسى ونقض للعهد، فهي تفسير وتفصيل جزئي لقوله تعالى في مطلع السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نوع آخر، أولاد آدم لصلبه على الفطرة ولم يداخلهم شر، وقتل النفس معروف الحرمة معروفة حرمته في أولئك في أولاد آدم وعند آدم، وهم يعيشون في بيت أبيهم ويعرفون شريعة الله في عصمة الدم ووجوب حرم النفوس، ومع ذلك نقض أحد الأخوين هذا العهد فقتل أخاه. هذا من نقض العهد والميثاق باعتداء أخ على أخيه وسفك دمه، فهذا نقض للعهد والميثاق راجع إلى الآية في مطلع السورة. ثم جاء أيضا حديث مع المحاربين، بعد هذا حديث مع المحاربين. المحاربون من شر الناس في نقض العهود والمواثيق. النفوس مصونة، النفوس أوجب الله حفظها وحذر من سفك دمها. الأموال معصومة، ولا يحل للإنسان أن يأخذ مال أخيه إلا بإذنه أو عن طيب نفس منه أو بمعاوضة شرعها الله. الأمن واجب أن يهم البلاد، فالمحاربون مفسدون في الأرض، يسعون في الأرض فسادا ويهددون المجتمع بنهب الأموال وسفك الدماء ويبلبلون الأفكار، ويعيش الناس في غير أمنة وطمأنينة، لا يتمكنون من أن يسعوا لكسب لقمة العيش، ولا أن يسيروا في الأرض ويضربوا فيها كسبا للعيش. فهذه المحاربة التي ذكرها الله لون من ألوان نقض العهود التي أخذها الله على عباده بتعميل الأمنة والطمأنينة في الأمة، وبالمحافظة على الأموال والمحافظة على النفوس والأعراض. فمن هدد كالمحاربين أمن الناس في أموالهم وأعراضهم ونفوسهم وفي طرق كسبهم وبلبل أفكارهم فهو من شر نقضة العهود والمواثيق، فهذا راجع إلى فتح السورة. وإلى جانب هذا عهد وميثاق وجهه الله للمؤمنين حتى لا يسلكوا مسلك أولئك الذين نقضوا العهود والمواثيق، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فلا تكونوا كنقضة العهود من بني إسرائيل، لا تتنكروا لرسولكم ولا لتشريع ربكم، ولا تتوانوا عن الجهاد في سبيل الله كما توانى اليهود حينما دعاهم موسى عليه السلام. اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله باتباع اوامره واجتناب نواهيه، وجاهدوا في سبيله فلا تفتروا كما فطر اليهود ولا تتنكروا لنبيكم كما تنكر اليهود لنبيهم موسى عليه السلام. فقال لا تكونوا كأولئك. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي العمل الصالح الذي يصل العبد لربه. اتقوا الله وابتغوا في الوصول إليه الوسيلة وهي العمل الصالح والبعد عن المنكرات، فهذه الوسيلة إلى الله جل شأنه. على المؤمنين أن يبتغوها وأن يتطلبوها حتى يرضى الله عنهم وحتى يكرمهم بكرامته. فنصحهم أن لا يكونوا كنقضة العهود الذين قص الله قصصهم. ثم رجع سبحانه وتعالى عاد في الآيات التي أنزلها على رسوله إلى ذكر مفسدين في الأرض ناقضين للعهود وهم السراق، وذكر جزاءهم. ثم بين للرسول صلى الله عليه وسلم حال جماعة من اليهود أيضا في هذا، في قوله والسارق والسارقة مقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. هذا له صلة باليهود بأهل الكتاب نقضا للعهود. اليهود كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الغني القوي اللي له شأن وجاهة تركوه. فهذا كان منهم نقضا للعهد الذي أخذ عليهم، فإن مما ذكر في التوراة إقامة الحد على السراق لقطع يده، ومع ذلك لم يكن بهذا. وقد لعن الله جل شأنه، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود، وحذر قومه من ان يتبعوهم في ذلك. حينما سرق رجل سرقت امرأة، فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ورصفوا فيما بينهم وبين رسانة حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لهذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب صلى الله عليه وسلم وحذرهم ان يكونوا كاليهود، وذكر ما ذكرته لكم من ان اليهود كانوا اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، واذا سرق فيهم القوي الغني تركوه ولم يقيموا عليه الحد. فلا ينبغي لهم ان يدخلوا هذا المدخل. ثم اقسم بانه لو بالذي نفسه بيده لأنه لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يداه. فذكر الله جل شأنه هذا لمناسبة الحديث عن نقض اليهود للعهد والميثاق، فإنهم نقضوا عهد الله وميثاقه في صرف إقامة الحدود على الأقوياء وإقامتهم للحدود على الضعفاء. هذا بلاء. يذكر الله جل شأنه بعد ذلك عن اليهود وصايا فيها نقض للعهود، يوصي اليهود بعضهم بعضا لأنهم إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه ما يتفق معه عرف ولو محرفا مما عند اليهود اتبعوه، وإن تكلم بشيء يخالفه يضعون أصابعهم في آذانهم ويعرضون عنه كل الأعراض. يقولون لجماعتهم إن أوتيتم هذا الذي عندنا من محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا. ثم قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فهم رجال الهوى، اذا جاءهم ما يتفق مع هواهم مالوا مع من جاءهم بذلك، واذا جاءهم ما يختلف مع هواهم اعرضوا عنه وصدوا. فقد اتخذوا بهذا هواهم الها لهم من دون الله، ما اتفق معه قبلوه وما خالفه صدوا عنه وتركوه. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. اليهود كانوا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل فيأكلون الأموال منهم بالباطل ويستحلون السحر ويستحلون الربا ويستحلون الرشوة ويأخذون أموال العوام بالباطل فيستحلون أموال الأميين والعوام بالباطل دون مقابل دون عوض. وفي هذا نقض للعهد الذي أخذ عليهم في الأموال بأن لا يأكلوا الأموال بالباطل وأن لا يستعملوا الربا وأن لا يأكلوا السحت وأن لا يأكلوا الرشوة. نقضوا العهد والميثاق في هذا كما قال الله جل شأنه في هذه السورة سماعون للكذب أكالون للسحت. في هذا أيضا أنهم تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية من القضايا فلما حكم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا تهواه نفوسهم وهو موجود في التوراة لما حكم عليهم بهذا ماذا كان منهم؟ لم يقبل الحكم مع أنهم هم الذين حكموا والحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق مع ما كان عندهم في التوراة فلا عذر لهم هم الذين جاءوا ورضوا حكمه والحكم عندهم في التوراة فكان الحكم الذي حكم به مصدقا لما انزل الله في التوراة ومع ذلك تنكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابوا ان يقبلوا حكمه فاستنكر الله منهم ذلك في قوله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. فهذا مما عقد على اليهود من العهود والمواثيق ثم نقضوا فلم يعملوا بما في التوراة ولم يعملوا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما احتكموا اليه مع انه ايضا هو في التوراة. القصد ان هذا كله اخبار عن فضائح بني اسرائيل التي نقضوا بها عهود الله ومواثيقه التي اخذت عليهم فكان من المخالفة لما اخذ الله اجمالا في او مطلع السورة في قوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود الى اخره. بعد هذا جاءنا نوع اخر بعد ان ذكرت فضائح اليهود ونقضهم للعهود والميثاق وفضائح النصارى ونقضهم للعهود والميثاق بعد ان ذكر هذا وهذا حذر الله جل شأنه المؤمنين عن المواربة حذرهم من المواربة والمخادعة وموالاة اعداء الله. حال بني اسرائيل فيما ذكر الله جل شأنه عنهم في الآيات التي سمعتموها حال سيئة حال مفضوحة حال تنشر منها النفوس بعد أن ذكرها خاطب المؤمنين بأنهم لا ينبغي لهم وقد آمنوا بالله وقد عرفوا ما هم عليه من الحق لا ينبغي لهم ان يسلكوا مسلك هؤلاء الذين قضى حرب الله وان لا يدخلوا مدخل هؤلاء الذين من شأنهم نقض العهود والمواثيق. وتتابعت ايات الله جل شأنه في هذا فقال جل شأنه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض فليوالي بعضكم بعضا وليحذر كل منكم ان يوالي يهوديا او نصرانيا فما ذكره الله جل شأنه من فضائح اليهود فيه إدخال وحدة منهم على قلوب المسلمين، وفيه تنفير لقلوب المسلمين منهم، يدفع هذا خطاب المؤمنين لأن لا يعملوا عملهم وأن لا يسلكوا مسلكهم، بل عليهم أن لا يخالقوهم وأن لا يوالوهم. وهذا مما عرف عندكم باسم البراء. البراء من أعداء الله، وأعداء الله منهم اليهود والنصارى، وقال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فمن حافظ على هذا العهد فلم يوال يهوديا ولا نصرانيا فقد وفى بما أمره الله به في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن والاهم فقد نقض العهد والميثاق وكان في معناه يهوديا او نصرانيا صفته صفته ومعناه معناه وهو في حكمه وان ادعى انه موحد. ثم خاطبهم بقوله يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فبين أن موالاة اليهود والنصارى قد ينتهي بالإنسان إلى الردة، قد ينتهي بالإنسان إلى الخروج من الإسلام والعياذ بالله، فيبدأ في موالاة خفيفة ثم هالك بالمتابعة وبالغلو فيها تنتهي به من حيث لا يشعر إلى الردة والعياذ بالله. فإذا ما كفر وارتد إنسان بعد أن كان مؤمنا فالله غني عنه ولا يضر إلا نفسه، وسيأتي الله بعوض عنه جماعة يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يوفون بعهد الله وميثاقه من جنس أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، من جنس خالد بن الوليد وأمثاله والصحابة المخلصين أهل بيعة الرضوان بيعة العقبة أهل الجهاد أهل الفتوح. وبين لهم أن وليهم هو الله جل شأنه وأمرهم أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، وهددهم في نقض العهد بقوله في الوفاء، وعدهم وعدا طيبا على الوفاء في العهد بقوله ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. ثم حذرهم مرة أخرى بعنوان